السلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، نتيجة مواصلة مجلس النواب عقد جلساته خلال العشرة أيام الأخيرة دون أي انقطاع، وأن الأيام المقبلة ستشهد بعض العطل الرسمية، لذا اتخذت هيئة الرئاسة قرارا بتعطيل عمل المجلس إلى العاشر من الشهر المقبل. وكان المجلس قد عقد الثلاثاء جلسة تمت خلالها الموافقة على قبول استقالة رئيس المجلس محمود المشهداني. وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، رئيس المجلس المستقيم أكد فيه على النجاحات العديدة التي حققها مجلس النواب مقارنة بحالات الفشل القليلة التي واجهت المجلس.
قرر مجلس النواب العراقي إرجاء جلساته إلى يوم العاشر من الشهر القادم، وبرر بعض النواب ذلك بسبب مواصلة المجلس عقد جلساته خلال العشرة أيام الأخيرة دون أي انقطاع، كما أن الأيام القادمة ستشهد بعض العطل الرسمية، منها عطلة ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية والواحد من شهر محرم الهجري والعاشر منه، ما حدا بهيئة الرئاسة اتخاذ قرار تعطيل الجلسات هذا، وهو ما أوضحه عضو اللجنة القانونية محسن السعدون.
والدوام في مجلس النواب حسب الجدول الدوام كان هناك دوام لمدة أسبوع واستراحة أو دوام للجان بعد ذلك بأسبوع. اللي حصل بأنه هناك استمرار في الدوام كان حوالي 10 أيام، وحتما يعقبها استراحة لمدة أسبوع. هذه الاستراحة تحصل بأنه هي حوالي 10 أيام تتخللها عطل كثيرة، يعني واحد محرم، 10 محرم، 1/1/2009، 25/12، كلها عطل. فالمجلس يعني أراد أن يكون هناك فترة هي من ضمن الفترة النظام الداخلي المتبع حاليا في الدوام، يعني أن يستغل في هذه العطل ضمن الاستراحة أعضاء مجلس النواب، ويكون الدوام في يوم 10/1/2009.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء، تمت خلالها الموافقة على قبول استقالة رئيس المجلس محمود المشهداني إثر مطالبات تقدمت بها بشكل رئيسي كتلتا لإئتلاف العراق الموحد والتحالف الكردستاني، اللتان أصرتا على عقد جلسة استثنائية تخللتها مناقشات وجدالات وتبادل التهم بين الأعضاء، عقبتها جلسة قبول الاستقالة بعد ضغط عدد كبير من الأعضاء على المشهداني لتقديم استقالته بدلا من إقالته من قبل المجلس. وبذلك حافظ المشهداني على جميع استحقاقاته وامتيازاته المالية. وفي مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني عقده الأربعاء، أكد على النجاحات العديدة التي حققها مجلس النواب على الرغم من الصعوبات التي واجهها، دون إخفاله حالة الفشل التي واكبته، لكن مساحتها قليلة قياسا بالنجاح الذي تحقق على حد قوله.
وكما تعلمون أننا جميعا جئنا من المنافي الخارجية والداخلية لكي نجتمع معا تحت هذه القبة لبناء الحياة السياسية الجديدة، وأزعم وأنا كلي فخر بأننا نجحنا على الأقل في بناء برلمان رصين ديمقراطي يتعامل بالآلية الديمقراطية الحقيقية، وقد فاجأ الجميع بل وفاجأ العالم بأكمله بنجاحاته المتكررة. ولا بد لكل تجربة من إخفاقات، لا يمكن أن ندعي أننا نجحنا في كل شيء، ولكن ليس من الإنصاف أن نقول أننا فشلنا كثيرا. نعم نجحنا كثيرا وفشلنا قليلا.
وما دفع المجلس أيضا إلى تعطيل جلساته للشهر المقبل إنه حسم مشروع قرار انسحاب القوات الأجنبية، حيث صوت المجلس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قرار يفوض الحكومة العراقية بشأن انسحاب القوات الأجنبية غير الأمريكية في العراق وكيفية تنظيمها. وفي هذا الصدد يقول النائب محسن السعدون:
هذا القرار هو تخويل من قبل المجلس النواب للحكومة للإشراف على انسحاب القوات البريطانية والأسترالية والسلفادورية. بموجب هذا التخويل الحكومة العراقية عبر لجنة مشكلة من أطراف هذه القوات والحكومة لتكون تشرف على فترة الانسحاب أن لا يتجاوز هذه الفترة وبقاء انسحابها الفترة 31/7/2009. كما تضمن القرار بأنه تعطيل العمل بالأمر سلطة الاتحاد رقم 17 لحين إيجاد الآلية القانونية لإلغاء هذا الأمر، وهناك قرار من مجلس الوزراء بخصوص انسحاب هذه القوات. مجلس النواب أراد أن يعطي شرعية لهذا القرار أن ينفذ، كل ما هناك كان هو هذا القرار التخويل.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، بعد أن تنوعت وتعددت استخدامات الهواتف المحمولة، أصبح الغالبية العظمى من الناس لا يستغنون عن استخدامها للفائدة والتسلية، وفي أحيان أخرى للإساءة. ومن الملاحظ أن العراقيين مولعون بتغيير أجهزتهم بين الحين والآخر، خاصة جيل الشباب، لأسباب تتعلق بالموضة كنوع من التباهي أمام أقرانهم أو بالبحث عن البرامج المتطورة التي تطرحها شركات الهواتف النقالة. ويبقى الرابح الأكبر في ولع الشباب في التغيير هم أصحاب محلات بيع الموبايل. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
منذ أن غزا الهاتف النقال الأسواق العراقية وأصبح رفيقا للرجال والنساء الصغار منهم والكبار، لم يعد بالإمكان الاستغناء عنه، ولم يعد محصورا بإداء وظيفة محددة، إنما اتسعت وتفرعت استخداماته بتعدد مزاياه واختلاف أنواعه وأشكاله. بيد أن العديد من العراقيين مولعون بتغيير أجهزتهم بين الحين والآخر، ومتى ما سنحت الفرصة لذلك، فهل أن التغيير النقال ضرورة أم هي وسيلة للتباهي، وما سر ذلك؟ سألنا أحد المواطنين بعدما التقينا في محل بيع تلك الهواتف في مدينة الكوت فأجاب:
دائما أبدل الموبايل، دائما يعني أي موبايل يعجبني أبدل الموبايل مالتي، يعجبني هيك مجرد بأنه شكله يعجبني، ما عليه بالتقنية مالته، ما يهمني السعر، الشكل مالته ديكور.
ويبدو أن الشباب هم الأكثر ولعا بتغيير هواتفهم، وهذا ما يجلب المتاعب للآباء، حتى أن الكثير اشتكى من ولع أبنائه بتغيير أجهزتهم باستمرار، مما يستنزف مصروف البيت كما يقول صاحب محل بيع تلك الهواتف.
الموبايل يعني حال السيارة، حال أي شيء، حتى الملابس. فأكو ناس أصحاب مزاج، يعني تحب اليوم يلزم الموبايل ثاني يوم يبدله، شاف صاحبه غيره يعني مزاجي، فصير نوع من الغيرة بين الشباب، نوع من أنه التباهي، أنا شايل 72 هذا شايل 75 هذا شايل 93، فصير يعني تباهي بين الشباب، فيحاول أن يبدل موبايله ويضغط على أهله، جوز أهله ما عندهم. أكو بعض الشباب يحاولون أن جوز على البيت يأخذ مديد على أبوه بدون علمه كذا. المهم فصير هاي الحالات، وهاي يرضي غروره. أكثر شريحة عمل بين 15 للـ25 26 مرحلة الشباب يبدون يباع على صاحبه، ليش هذا ماخذ آخر موديل وأنا ليش وحد، أبوي أزقل منه أبوه وكذا، على مود يرضي غروره.
وللإغراءات الكبيرة التي تقدمها شركات الهاتف النقال من خلال التقنيات الحديثة والفارق الزمني لدى المواطن على ما فاته من تطور تجعله يبعما عن أحدث التقنيات، كما يقول علي الشديدي.
شركات الهاتف النقال تقدم إغراءات كبيرة في طرح برامجيات جديدة، مما تؤدي إلى استقطاب عدد كثير من المتسوقين. وشاهدهم يعني بين فترة وأخرى، خلال يعني عندي أحد الزبائن خلال شهر واحد قدر أن يبدل 3 مرات يجدد شراء هاتف النقال نوع جديد خلال شهر واحد. فالزبائن يبحث عن البرامج المتطورة تسهيل عمليات كثيرة، من خلال أنه ما يقدر بعد منه غاد ما يحمل دفتر أو قلم في جيب، المواد اللي يحملها في جيبه راح تتلخص بالهاتف النقال. يعني هنالك سبب آخر باقتناء تنويع في شراء أجهزة الهاتف النقال، يعود أن المواطن العراقي مثقف ويحب تغيير وتطور في عمليات الاقتناء. تلاحظ أن الفارق الزمني اللي يحس المواطن العراقي دول الأخرى في التطور في عملية الاقتناء والبرمجة تجعله بين لحظة وآخرة تطور في اقتناء أجهزة الهاتف النقال، ويدقق على البرامجيات الجديدة، لأنه يشوف حاول أنه يقلل ويقلص الفارق الزمني في عملية التطور.
وعلى أي حال، فإن أصحاب المحال يبدون سعداء ما داموا في الآخر هم من يجني المكاسب من هذا النوع من الولع في تغيير أجهزة الهواتف النقالة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
والسهر خلاني غربة والسهر خلاني شاهدت علي دروبي شاهدت علي دروبي تصير مثل الدنيا مصلحة وشك وغيبة أمشي عدل وياها نمشي معي مقلوب نمشي معي مقلوب
العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على تأثير ما تعرضه القنوات الفضائية العربية والأجنبية على توجه جيل الشباب والأطفال. سيداتي وسادتي، فتح التقدم التكنولوجي أفاقا واسعة أمام الإنسان، وخصوصا في مجال الاتصالات، حيث ابتكر العلم الحديث الذي نشط بشكل لافت وغير مسبوق في الربع الأخير من القرن الماضي وسائل لم تكن لتخطر ببال أجيال إنسانية مضت.
فبينما ظل الراديو وسيلة متفردة لسنوات طويلة، أضحى التلفاز في زمن الفضائيات وسيلة الاتصال الأكثر انتشاراً. وإن بدا أن الإنترنت بات يستقطب اهتمام ملايين الأشخاص عبر العالم، عراقياً لم يسمح لوسائل الاتصال الحديثة المتطورة بالإطلال عبر أجهزة الناس المنزلية، لا سيما التلفزيون، إلا بعد 2003. وبرغم قصر مدة احتكاك العراقيين بهذه الوسائل، غير أنها لفتت اهتمامهم بشكل كبير، خصوصا محطات التلفاز الفضائية التي تعد بالمئات وتعكس توجهات وأهداف وغايات متعددة ومتشعبة وربما مثيرة. الفضائيات اليوم تخضع الناس لاختبار مستمر يختلف نوعه باختلاف طبيعة المشاهدين، فهي اختبار للمعلومة وللقدرة على الإيمان بمنهج الاختلاف، كما هي اختبار قيمي وأخلاقي، فضلا عن كونها وسيلة من وسائل الترفيه. غير أن أشد ما يخشاه الكثير من أولياء الأمور والمهتمين بشؤون المجتمع والتربية والأخلاق هو أن تأخذ الفضائيات زمام المبادرة من الأسرة والمدرسة العراقية وتضع جيل الأبناء على غير السكة التي يريد آباؤهم والمهتمون وضعهم عليها، في ظل انشداد الصغار لأفلام الرسوم المتحركة وأفلام الرعب والحرب التي تروج لثقافات تختلف كليا أو جزئيا مع ثقافة المجتمع العراقي. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع والتقى بعدد من الآباء والأمهات الذين تحدثوا عن مخاطر جهاز التلفزيون وأهمية الرقابة البيتية على ما يشاهده الأطفال يوميا.
نعم، شكل الخطر، لأنه استعمال الجهاز إذا كان الإنسان عاقل فاهم ما عليه خوف في الحالة، بس إذا طفل ويسيء استعمال الجهاز، جانب الأخلاقي أولا خاف من عنده، وثانيا شغلة هاي الأفلام الرعوب شغلات اللا أخلاقية هم تخوف، هاي جانبين يعني.
وتؤيد أم سجى ما ذهب إليه المواطن فاضل عباس بخصوص مخاطر جهاز التلفزيون في ظل تعدد المحطات التلفزيونية وما يبث من خلالها من برامج، وهي تعتقد أن الأبناء يتأثرون ولو لا شعوريا بما يعرض في الفضائيات، وتدعو أم سجى إلى ممارسة الآباء لدور الرقابة على أبنائهم ولكن بشكل غير مباشر.
نعم، هناك فضائيات خطر على الأطفال، خاصة اللي أفكار تمس شعور الطفل أو تمس ما مستقبله يعني، فهاي واجب الأم والأب طبعا إنه يعني يتابعون الطفل من يشاهد التلفزيون، يعني منعوه من شغلات إذا شافوا لقطة يعني محرجة أو شغلة خارجة عن الذوق أو خارجة عن الأخلاق، يفضلون أنه لو شفروها لو يمنعون الطفل منع بات أنه هاي القناة بعد لا ينظر إليه.
ولكن إلى جانب المخاوف من جهاز التلفزيون، لا يخفى أن فيه منافع كبيرة، فهو وسيلة تربوية مهمة إذا أحسن استخدامه كما يقول المواطن فاضل عباس، والذي يعتقد أيضا أن جهاز التلفاز وعبر الكثير مما يطرح فيه يعد مصدرا من مصادر المعلومات كما هو وسيلة تثقيفية. ويدعو فاضل إلى قيام الحكومة العراقية بفتح قنوات فضائية تربوية وعلمية وحتى ترفيهية لجيل الشباب والصغار لتعريفهم بثقافتهم وقيمهم التي تحرص الأسرة العراقية على بقائها واستمرارها.
والله قلت لك حسب استعمال الجهاز، حسب استعمالها تكون النتائج. يمكن أن يحول الإنسان إلى إنسان راقي يصل إلى الملائكة، وممكن أن ينزل به إلى الحضيض، وأي صورة من الصور ما يحرمها الدين ولا الأخلاق إذا ما يسبقها شيء من المحرمات المقدمة قبل لا تشوف الصور هاي كلها. إذا ما يسبقها شيء من المقدمات المحرمة تكون مقبولة لدى الدين ولدى الأخلاق ولدى أي إنسان عاقل حسب استخدام الجهاز. الله سبحانه وتعالى طلب بشر عقل هو كيف.
إذن والحال هذه كيف يمكن الفصل بين ما هو نافع وما هو ضار، وتجنيب جيل الأبناء مخاطر ما يدس من خلال الفضائيات عن قصد أو عن غير قصد من قيم وأخلاق مغايرة لما هو سائد في المجتمع العراقي؟ بعض أولياء الأمور وهم طبعا من جيل يختلف في قيمه وموروثه وأفكاره إلى حد ما عن جيل الأبناء قالوا إنهم يمارسون الرقابة على ما يعرض في أجهزة التلفزيون في منازلهم، فيحذفون القناة التي يعتقد دون أنها تسمم أفكار جيل الأبناء، بينما حذر بعض آخر من الآباء من مخاطر ممارسة دور الرقيب أو المخبر السري داخل المنزل.
لا طبعا أنا أراقبهم، لأنه القنوات الفضائية بتضطر لعواي شغلات ما تناسب الأطفال، فأضطر أراقبهم أنا والأهلي على حتى ما لأنه الشغلات تأثر عليهم بالمستقبل.
إذا كان الأب مثقف يبدي أنه يلتقط المحطات اللي تفيد أطفاله كانت تعليمية، وأوصي الآباء أنه يحددون المواقيت معينة رؤية هذه المحطات، حتى شنو مثلا نقول من الساعة الخامسة أو السادسة مساء أنه يلاحظون مثلا أو يشاهدون فلان كرتون وراها، ما ممكن لأن هاي مسائل علمية متفق عليها عالميا
المفروض يتابعون. لكن ليش على الطفل بهذا الشيء؟ لأنه المراقبة الشديدة على الطفل وهو دا يحس انه مراقب راح يأثر على شخصيته وعلى اسلوبه بالحياة، فلازم ان يراقبوه بعيدا عن ان احساسه انه ما يشعر هم دي يراقبوه.
انا ما مارس رقابة عليهم، بس اعلمهم القناة الصحيحة او الشيء الصحيح اللي يتبعوهم عادة يتبعين سياق معين، انه القنوات اللي تبث شغلات دينية بث تعاليم دينية مثلا قنوات الاطفال هم عادة يتابعوها، كل الاطفال يتابع قنوات الاطفال، فشغلات الأطفال مفيدة، والشغلات اللي تطلع البرامج القنوات اللي تطلع مثلا تطلع أحكام دينية هاي اللي يتابعون لأن يتعلموا، لأن احنا بعض الآباء مو فارغين انه يعلمون أبنائهم، يتعلموا أحيانا من القنوات الدينية.
إذن هناك مخاوف حقيقية لدى الكثير من الآباء من احتمال تقليد أبنائهم لأبطالهم التلفزيونيين ممن لا ينتمون إلى الثقافة العراقية أو الإسلامية، ولكن إلى أي حد يمكن الركون إلى هذه المخاوف وهل هي حقيقة أم مبالغ فيها؟ لا سيما وأن الكثير من الآباء عاصروا أيضا الفترة الرومانسية في الأفلام العربية التي راجت في منتصف القرن الماضي وما بعده، فهل تركت بصماتها عليهم أم أنها كانت مرحلة وعدت؟ الدكتور عدنان محمد آل طعمة عميد كلية الآداب من جامعة أهل البيت له رأي بهذا الصدد.
يقوم الأطفال بتقليد كل الأشياء التي يشاهدونها على الفضائيات، خاصة بعض المسلسلات اللي فيها عنف، فيها أشياء يعني خصومات بين الأب والأم، هذا كله سينعكس على ظروفهم النفسية وحالاتهم النفسية، وأحيانا يطبقون كل الأشياء العنفية في داخل الأسرة. يعني هذه المسلسلات التي فيها عنف، الأطفال الأولاد يقلدونها، البنات يقلدون هذه المسائل، ولهذا يجب على العائلة أن تنتبه إلى هذه الحالة، وأن الأطفال يجب أن ينامون مبكرا حتى لا يشاهدوا هذه المسلسلات، أو يغيرون العائلة الأب الأم تغير هذه الفضائيات أو هذه القنوات التي تعرض مسلسلات أو أفلام صاخبة.
ويعتقد الدكتور آل طعمة أن تأثير الفضائيات لا يقتصر على جيل الأبناء فقط، فهو يؤكد أن محطات التلفزة باتت تسحر المشاهدين من مختلف الأعمار والأجيال، وهي على حد تعبيره تؤثر في كل هؤلاء ولو بنسب متفاوتة. ولكن عميد كلية الآداب يشدد على أهمية مراقبة جيل الأبناء تحديدا لأنهم الأكثر تأثرا بما يعرض في الفضائيات.
والله أنه يراقبوهم، يعني في الواقع يجب الرقابة ضرورية، لأنه الطفولة كلش مهمة وهي تبتدئ من البيت، المدرسة وحدها لا تكفي أو الجامعة لا تكفي لتوجيه الجيل القادم، وهذا صعب، وإنما على العائلة نفسها تراقب البيت وتراقب الأبناء في داخل البيت، لأنه قبل ما يروح هذا إلى المجتمع هو يجب أن يكون عنده رقابة ذاتية، والذاتية لا تأتي إلا من الأهل.
ويبدو أن الباحث النفساني محمد وعيوعي يشاطر الدكتور عدنان الطعم رأيه بصدد تأثر جيل الأبناء لا سيما الصغار والمراهقين منهم بما يعرض في الفضائيات وسعيهم إلى تقليد ما يتأثرون به على حد قوله.
والله إذا إحنا اللي نشوفه أنه نثني على أنه بعض الفضائيات تعمل ضمن الاختصاص كاختصاصها بالأطفال أو مسائل التعليمية، لكن يجب على الأسرة أن تحدد الفضائيات اللي ممكن أن تظهرها ضمن جهاز الساتلايت، لأن الطفل من سنة الأولى للسنة السادسة يبدأ بالالتقاط، فعليه أنه توضع الأسرة فد أسلوب كحماية أنه ما يشوف أفلام مثلا العنف، أفلام تظهر مثلا بها شغلات أنه يعكسها بسلوكه بالشارع، مثلا يشوفه مسألة الرمي بالبندقية، أول طلبة أو ثاني طلبة عند الأبو أنه يطلب من عنده بندقية أو مسدس. إحنا حكينا كثير عن هاي الأمورات مال المسدس وناشدنا وقاطبنا حتى التجار من عندهم، قلنا لهم يابا هاي المسألة مسألة تزرع العنف، تزرع الإرهاب، تزرع كذا في نفس الطفل. فأنا أقول الواجب الأول والأخير أنه على الأسرة أنه تحدد الفضائيات ضمن ستلايت المنزل نفسه حتى تحمي أطفالها.
ويؤيد الباحث النفساني محمد وعيوع سعي بعض الآباء لفرض الرقابة على أجهزة الستلايت في منازلهم بهدف حماية أبنائهم من مخاطر بعض ما يعرض فيها من أفلام وبرامج.
طبعا هو الأب أو الأم هي تكون الرقيبة الأول والأخير داخل المجتمع، يعني داخل الأسرة، تبدأ من الأسرة ثم المجتمع. إذا ما يكون رقيب حتى على الأسرة ككل يفشل في تربية أطفاله. فإلغاء بعض الفضائيات أو تحديدها بالذات، أنا دا أقول تحديدها، إحنا دا نشوف مثلا تقليد، قلت مثل ما قلت لك يعني تقليد بالشارع، يعني حتى أنه يخلي القلم يطلع من المدرسة طفل عمره 8 أو 9 سنوات ويشرب بالقلم كأنما هو جقارة، يمثل يعكس فيلم شافه البارحة، أو يجي طفل عمره 5 سنوات حامل مثلا بندقية ويوجهها وين للقوات، يعني حتى شرطة جيش كذا وهذا ما حذرنا من عنده، صارت فد لوحات ولافتات تحذر هذا الشيء. لأن إحنا شو نقول إحنا هسه في وضع، يعني الوضع اللي إحنا خلنا ندخل شوية نقول محتلين، الناس من غير شعوب ما يمكن تفسير الحركات بالنسبة لنا كشعب عربي. إحنا الشعب العربي يمكن إنه نتعامل بالحركات، القوات هاي ما ممكن تعرف الحركات، يجوز الطفل يوجه عليها فد يعني مثل بندقية تكون هي مو كذابية مثل ما نقول احنا بالمصطلح العامي، لكن هذاك ما يفسرها ويطلق عليه النار، وصارت عدة مرات هاي.
تتمتع الأجيال الشابة اليوم بما لم يكن متاحا ولا حتى في الأحلام لجيل الآباء والأجيال التي سبق، فأجهزة النقال وشبكة الأنترنت وجهاز الحاسوب وأجهزة الساتلايت تضع بين أيديهم خدماتها بشكل يسير لا يكلف إلا ضغطة زر هي أخف عليهم من استنهاض علاء الدين لمارد الجني المختبئ في فانوسه الأسطوري كما تقول الحكاية القديمة. ولكن هل يأخذ الشباب ما ينفعهم من هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة أم أنهم سيتيهون في دوامة مضارها؟ الخيار متروك للشباب يحددونه بأنفسهم. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بعد أن رصدنا أهمية رقابة الأهل على ما يتابعه الأطفال وجيل الشباب مما تعرضه القنوات الفضائية العربية والأجنبية، هذه أجمل التحيات من مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد ومن فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
مسيحيين أو إسلام أو صابئ أو يزيدين، كلنا نحن كعراقيين نتمنى أن تصفى القلوب كل السياسيين ورجال الدين وكافة الشر المجتمع العراقي.
نحن المسيحيين احتفلنا بأعيادنا ومارسنا شعائرنا الدينية بكل أمان وارتياح.
إن شاء الله تصير كلها خير وأفراح ومسرات، يمعن خير على شعب العراق، ونقول كل عام وانتم بخير وبألف خير إن شاء الله، صحة وعافية.
صلوات وأناشيد فرح بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام مع فيض من أصدق الأماني وأحلى التهاني من أسرة إذاعة العراق الحر.